الحادي عشر بتوقيت بغداد، هذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، ونستهلها بأبرز العناوين. ضربات جوية وأخرى براجمات الصواريخ تدمر عدة معسكرات لداعش وتقتل عددا من مسلحيه في الأنبار وصلاح الدين. انفجار سيارة ملغومة وسط صنعاء يتسبب بمقتل العديد من المدنيين. والقوات الكردية تستعيد سيطرتها على 10 قرى من داعش. حياكم الله، وهذه تفاصيل النشرة. قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان مساء الثلاثاء أن سلاح القوة الجوية نفذ عدة غارات مؤثرة ضد مسلحي تنظيم داعش في قواطع عمليات بغداد ودجلة وسامراء، وقد أسفرت الغارات عن قتل أعداد كبيرة من مسلحي التنظيم، فضلا عن تدمير معسكراتهم التي تحوي على أسلحة وأعتداء ومعامل لتدريع وتصنيع العجلات المفخخة حسب البيان. قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان صدر صباح الأربعاء أن مديرية الاستخبارات العسكرية وجهت ضربة صاروخية بالراجمات على أوكار داعش ودمرت مخزنا كبيرا للأسلحة والاعتداء وقتلت 5 من مسلحيه في قاطع الفلوجة، فضلا عن قيام المديرية بتوجيه ضربة ثالثة بالراجمات لمعمل لتفخيخ العجلات ما أسفر عن تدميره بالكامل وقتل 7 من المسلحين، بينهم مسؤول المعمل المدعو صباح حميد الجميلي و3 من المهندسين الأجانب في منطقة الحي الصناعي بالفلوجة. اعتقلت الشرطة الإسبانية الثلاثاء امرأة في جزر الكناري بتهمة تجنيد فتيات للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا. وقالت وزارة الداخلية الإسبانية أن المرأة التي اعتنقت الإسلام تدفع فتيات إلى التطرف وتساعد في تسفيرهن، ولدى وصول الفتيات إلى سوريا يتعرضن للاستغلال ويجبرن على العمل في البيوت والمشافي. وكانت المرأة المعتقلة على اتصال مباشر مع أحد عناصر داعش في سوريا يمدها بالمعلومات عن كيفية تجنيد الفتيات وأرسالهن إلى سوريا حسب وزارة الداخلية الإسبانية. قالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ الرسمية إن انفجار سيارة ملغومة هز العاصمة اليمنية صنعاء وضرب آخر مدينة جنوبية مساء الثلاثاء بعد يوم من مقتل زهاء 200 شخص في غارات جوية واشتباكات في عموم البلاد. وانفجرت السيارة المحملة بالمتفجرات بالقرب من مشفى في قلب العاصمة صنعاء. وتقول وكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيون إن التفجير قتل وأصاب عددا كبيرا من الأشخاص، بينما قتل آخر 10 أشخاص تقريبا في البيضاء عاصمة محافظة البيضاء في الجنوب والذي يشهد معارك ضارية. وقد تبنى تنظيم داعش في اليمن هجوم صنعاء في بيان عبر الإنترنت في أحدث عملياته ضد جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء أن القوات الكردية السورية استعادت السيطرة على أكثر من 10 قرى كان تنظيم داعش قد استولى عليها شمال مدينة الرقة التي يعتبرها التنظيم عاصمة الخلافة التي كان قد أعلنها. وذكر المرصد أن الغارات الجوية المكثفة على شمال سوريا والاشتباكات على الأرض قتلت ما لا يقل عن 78 من مقاتلي التنظيم المتشدد. وقال مسؤولون أمريكيون أن الغارات هي الأكثر استمرارية منذ بدء الحملة الجوية في أيلول الماضي، فيما قال المرصد السوري إن مقاتلين من داعش ما زالوا يسيطرون على بلدة عين عيسى الواقعة على بعد 50 كيلومترا إلى الشمال من مدينة الرقة. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في سوريا ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق مراسل إذاعة العراق الحر الزميل خليل حسين. مرحبا بك.
مرحبا محمد، صباح الخير لك ومستمعي إذاعة العراق الحر.
أهلا بك يا خليل، كيف تصف الوضع في سوريا خلال الساعات 24 الماضية؟
في الحقيقة محمد، يعني أبرز ما يمكن أن نذكر خلال الساعات 24 الماضية هو ما يجري الآن في منطقة تدمر، حيث قالت مصادر سوريا مطلعة على ذات العراق الحر أن القوات الحكومية السورية حشدت قوات كبيرة وتتقدم هذه القوات وأصبحت في منطقة البيارات حوالي 6 كيلومتر عن مدينة تدمر بهدف استعادة المدينة، إلا أن المصادر السورية قالت بأن التنظيم ربما الذي قام بتفخيخ المدينة الأثرية منذ أيام ربما يقوم يعمد إلى تفجيرها في حال تقدمت القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها باتجاه المدينة. هذه هذه المدينة بحسب أيضا تلك المصادر تنظيم الدولة الإسلامية يقوم ومنذ أيام بتجهيز كثير من المواقع العسكرية له والدشم والخنادق في محيط المدينة وخصوصا المدينة السكنية التي هي ملاصقة للمدينة الأثرية بهدف تقريبا منع تقدم القوات الحكومية التي ربما تتقدم من الجهة الشمالية الغربية باتجاه المدينة وغالبا ما تعتمد على المرتفعات المحيطة بالمدينة التي أصبحت الآن مراصد ومراكز لتنظيم داعش. أما بالنسبة لباقي الجبهات فقد أعلنت أن المصادر العسكرية السورية يوم أمس أنها سيطرت مساء أمس على عدد من القرى في ريف منطقة الغاب بريف حماة، وهذه القرى كما قالت بأنها هي قرى استراتيجية تقع على خطوط إمداد للمجموعات المسلحة كما قالت. من جانبها أعلنت بعض المصادر في المعارضة السورية بأن قواتها استهدفت يوم أمس خط الفرات للغاز وفي منطقة حمص، وهذا يعد من أكبر خطوط الغاز في سوريا تقريبا يبلغ قطر الأنبوب حوالي 18 إنش، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء تقريبا عن أغلب المناطق في جنوب سوريا منذ تقريبا صباح أمس. أما بالنسبة لما يجري الآن في مدينة الزبداني على الحدود السورية اللبنانية، لا تزال المعارك تقريبا تراوح مكانها بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة، والتي وغالبا ما تعتمد القوات الحكومية على القصف الطائرات الحربية والمروحية وكذلك على المدفعية، في حين مسلحي المعارضة يقوم بحفر الخنادق وتقريبا الأنفاق في المدينة لمنع تقدم القوات الحكومية. بحسب بعض المصادر في الإعلامية المساندة للمسلحي المعارضة فأنهم قاموا بتقييف عدد كبير من الأبنية في محيط المدينة لمنع تقدم القوات الحكومية. يوم أمس تقريبا كما قالت تصل بعض المصادر السورية بأن المياه الشرب انقطعت تقريبا عن حوالي 70% من العاصمة دمشق بعد قيام مسلحي المعارضة بقطع المياه عين الفيجة، وهي تقريبا تقع تحت سيطرة المسلحين في منطقة الزبداني، ما يعني أن هناك ربما تكون تغييرات في الوضع العسكري لجبهة الزبداني التي هي أصبحت تقريبا محاصرة من جميع الجهات، وأن مسلحي المعارضة باتوا داخل المدينة فقط. في حال تقريبا نفذت المعارضة تهديداتها بقطع المياه ونصف ربما نبع مياه عين الفيجة الذي هو المصدر تقريبا الرئيسي للعاصمة دمشق، سوف تكون هناك كارثة كبيرة على العاصمة، وربما يكون هذا السبب هو إيقاف العمليات العسكرية التي شهدت يوم أمس إلى حد ما هدوء عن الأيام السابقة. نعم محمد،
شكرا للزميل خليل حسين، كان معنا مباشرة من العاصمة السورية دمشق. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى شأن الأزمة في أوكرانيا، إذ أعلن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن زعماء مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون سيدعون في قمتي أوفا إلى تسوية الأزمة الأوكرانية سلميا، وذلك عبر تنفيذ بنود اتفاقات منسك بالكامل. وقال أوشاكوف في تصريحات صحفية أن مشروعي بياني قمتي بريكس ومنظمة شنغهاي يعكسان ثلاث نقاط مهمة من وجهة نظر روسيا وشركائها في التكتلين الدوليين، وتتمثل هذه النقاط بحسب مساعد الرئيس الروسي في عدم وجود حل عسكري للأزمة الأوكرانية حسب رؤية دول بريكس ومنظمة شنغهاي، ودعوة هذه الدول إلى إجراء مفاوضات دبلوماسية ومطالبتها للدول المعنية والأطراف المتنازعة بتنفيذ 13 بندا من اتفاقات منسك بالكامل. مستمعينا ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في الشرق الأوكراني، ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف مراسل إذاعة العراق الحر الزميل ميخائيل ألندرينكو. مرحبا بك.
مرحبا محمد، الخير.
أهلا بك يا ميخائيل، كيف تصف الوضع في الشرق الأوكراني خلال الساعات 24 الماضية؟
شهد الوضع الأمني توترا في منطقة نزاع في الساعات 24 الماضية، وأطلق الانفصاليون النار على القوات الحكومية نحو 60 مرة، وتعرضت بلدتا نوفو هيهوريفكا وبيسكي في إقليم دونيسك لنيران قاذفات الألغام. كما أطلق المعتمدون الذين تسمى روسيا النار من أسلحة رشاشة على بلدات أفديفكا ونوفو هروتسكي ومارينكا ولوزوي وبعض البلدات الأخرى في إقليم دونيسك أيضا، وعلى بلدتي شاستيا وترويسكي في إقليم لوهانسك. كما تعرضت بلدة تلمانور في إقليم دونيسك لقصف شديد من قبل الإنفصاليين يوم أمس، أفاد بذلك مصادر عسكرية أوكرانية. في غضون ذلك قالت مصادر مقربة من القيادة العسكرية الأوكرانية بأن عدد القوات الروسية في أوكرانيا يتراوح بين 7500 و 8900 شخص، وتوجد 500 سيارة مدرعة و 190 دبابة و 150 فيها الحرسية شاك أوكرانيا، ولدينا هذه الإحصائيات تقريبية وليس لها تأكيد من مصادر أوكرانية رسمية. من جهة أخرى كشفت قوات الأمن الأوكرانية عن مخبأ للأسلحة والمتفجرات شرق العاصمة كييف. المكتب الإعلامي لجهاز الأمن أفاد يوم أمس في بيان بأن المخبأ يحتوي على قنابل يدوية وكيلوغرامين من مادة TNT المتفجرة وصندوقين فيهما طلقة نارية، وفتحت قوات الأمن قضية جنائية في الأمر. وسياسيا اختتم في العاصمة البيلاروسية مينسك يوم أمس لقاء في إطار مجموعة اتصال لمناقشة الوضع الاقتصادي في منطقة النزاع ومسألة الأسرى. وسائل الإعلام الأوكرانية قالت إن هذا اللقاء لم يتوصل إلى نتائج تذكر، فيما أعلنت مصادر في منظمة الأمن في أوروبا أن المفاوضات كانت بناءة والأمور تتحرك إلى الأمام. محمد،
شكرا يا زميل ميخائيل لندرينكو الذي كان معنا مباشرة من العاصمة الأوكرانية كييف. وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر. نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
صباح الخير والحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الأربعاء. يستمر تأثير المنخفض الجوي الموسمي الحراري ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا مع تصاعد الغبار في أماكن متعددة من المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد. أما الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية هو 10 كيلومتر وفي الغبار 7 كيلومتر. نذهب إلى درجات الحرارة المتوقعة ونبدأها بالعاصمة بغداد. العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 28 درجة. البصرة 45 درجة مئوية هي العظمى والصغرى 29 درجة. الرمادي 43 درجة مئوية هي العظمى والصغرى 32 درجة. أما في أربيل العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 25 درجة. شكرا مستمعين لحسن الاستماع ودمتم بخير.
شكرا للزميلة تمارا مجيد التي عرضت لنا أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. فاصل قصير مستمعينا، نكون بعد وإياكم وثاني أوراقنا الصباحية وتتحدث عن أهمية تشجيع الطفل على القراءة وكيفية تشجيعه على القراءة. هذه الورقة تأتيكم بعد الفاصل، لا تذهبوا بعيدا.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى ثاني مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم ونتحدث فيه عن أهمية تشجيع الطفل على القراءة. أعزائي المستمعين، يؤكد علماء النفس والمختصين بصحة ونفس الطفل أن الطفل تبدأ علاقته بالكتاب أو المجلة منذ الأشهر الأولى من طفولته، فنلاحظه يهتم بالصور والألوان، حتى أنه في أحيان عدة يبدأ بتقليب صفحات الكتاب بنفسه. فكيف يمكن أن نشجع الطفل على القراءة والاطلاع في سن مبكرة وما أهمية هذا الأمر؟ بداية، أوضحت الأبحاث والدراسات الخاصة بهذا الموضوع أن الطفل يبدأ بالاهتمام بالقراءة وشراء الكتب في سن 12 من العمر، لكن هذا الأمر يتوقف بالدرجة الأساس على الجو السائد في البيت أو دار الحضانة أو المدرسة ومدى تشجيع هذه الأماكن أو هذه البيئات للطفل على صحبة الكتاب. كما يجب على الآباء والأمهات أن يختاروا الكتب المناسبة لأطفالهم بعناية، ويجب أن يراعون بأن الطفل سريع التأثر وعلى درجة بالغة من الحساسية ويتفاعل بما يدور حوله ويأخذ خياله مما يدور حوله ومما يشاهد ويسمع ويقرأ الكثير من الصور وتبقى راسخة في ذهنه وتسهم في بناء شخصيته. مهمة الآباء والأمهات هنا أن يقرأوا للطفل ما يتفق مع سنه ويساهم في إطلاق خياله وتصوره وتنمية قدراته. فالبيت هو المركز الأول والبيئة الأولى والأساسية لتقديم الخبرات الأولى للطفل، سيما في مجال القراءة ومستقبله بهذا الخصوص. يتأثر إلى أبعد الحدود بما يفعل الآباء ومدى مشاركتهم وتشجيعهم للطفل على اكتساب عادة القراءة. فعندما تعطي الطفل كتابا أو مجلة نلاحظ أنه يفرح بشدة عندما يرى الصور وتكون هذه الصور تعجبه. الطفل أيضا يشعر بالفرح عندما يشاهد الصور اللي بيها ألوان كثيرة ويشعر بسعادة غامرة في أحيان عدة وهو يمزقها. فعلى الآباء أن لا يغضبوا وأن يترووا وأن يعطوه مجلات أخرى وكتب ملونة أخرى حتى شيئا فشيئا تبدأ القدرة على التذوق للفن والألوان بعينيه وعقله والإحساس بالجمال تنمو عند هذه القدرة فيما بعد. أيضا يؤكد علماء النفس والمختصين بشؤون الطفل أن للقراءة أثر كبير في مجال تربية الأطفال وسلوكهم، والكتاب يساهم في تكوين وبناء شخصية الطفل وفهم الحياة وتنمية قدراته على التخيل وفهم الأشياء واستنباط الحقائق. ويمكن الاستفادة من الكتاب كثيرا في غرس القيم التي يريدها الآباء في عقول ونفوس الأطفال. ونشير هنا إلى أنه أيضا بحسب الحقائق العلمية والدراسات فإن أكثر من 80% من شخصية الطفل تتشكل بين سن يوم إلى سن 3 سنوات، وبعض العلماء ذهبوا إلى أنها تتشكل من الساعة الأولى إلى سن 5 سنوات. يعني 80% هي النسبة الأكبر التي تتشكل من شخصية الإنسان تتشكل في هذه المرحلة العمرية الخطيرة. ترى كيف يبدو أو كيف تبدو ثقافة تشجيع الطفل على القراءة في العراق وللأسف سيما مع شيوع ثقافات خاطئة أخرى تتعلق بالجلوس لساعات طويلة أمام الإنترنت وإعطاء الأطفال الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية أو الآيباد وتركهم حتى دون رقابة يضيعون وقتهم أمام شاشات هذه الحواسيب والهواتف الذكية أو على أقل تقدير أمام شاشات التلفزيون وما تعرضه من أعمال حتى الكرتونية منها أو المخصص للأطفال. للأسف جزء كبير منه يشجع على العنف وينمي رغبة القتال والعنف لدى الأطفال للأسف الشديد. كيف يعلق الأطفال؟ بداية معنا كل من علي كاظم ومريم سعد وفجر محمد، هم 3 أطفال من أعمار مختلفة يعلقون على قضية القراءة وإذا كان لديهم كتب وإذا كانوا يقرؤون. لنستمع إلى ما قالوا.
عندي دب بيت الدب، لا يعني ما مطربين هواي، هو على الإنترنت بس قاعد تتصح له أحسن مثلا ما تسهر بيه من 1 إلى 5.
أنا عندي هواية قصص بالبيت أحب أقرأها، وعندي أنواع ثقافية وكوميدية. هي الكوميدية هي السندريلا والأليس في البلاد العجائب، والثقافية مثلا أنواع المجلات مثلا عن التماسيح والبحار. يعني هل تعلم؟ أكيد لا ما أستخدمها.
بابا عودني يجيب لي قصص خاصة بالأطفال وكان هم يعني يقرأوا ليها لأن كنت ما أعرف، بس هسه قمت أني أتهجى وأقرأها. أول ما بدأت العطلة بديت أقرأ كتب الصف الثاني، بس لما أجا رمضان توقفت بديت ألعب بألعابي أو بالحاسب أو بالآيباد أو العابات. لما يخلص رمضان أبدأ أقرأ بالكتب مالتي على مود أن لما تجي المدرسة أكون مسيطرة.
نعم، ترى كيف ينظر الآباء والأمهات إلى قضية أو ثقافة تشجيع الطفل على القراءة وأهمية هذه الثقافة، بداية معنا المواطنة زمن فاخر وهي أم تتحدث عن هذا الموضوع فتقول:
طبعا هو الأطفال متحفز ولا شيء، هي تتبع الرقابة بالبيت. إحنا مع الأسف نشوف الطفل عمره 7 سنين عنده موبايل، نلقى اللي عنده فيس، نلقى عنده فايبر. طبعا هاي كل هالأمور تخلي الطفل إنه يشذ عن الثقافة. هاي وحدة، إحنا عندنا قلة وعي، قلة معرفة إنه هذا الطفل تأدي إنه يهمل دراسته. وإحنا نشوف أطفالنا ما شاء الله هسه حتى المدرسة مش تقومهم الصبح ما يقبلون يروحون، بتشي وهاي ما يريد يروح. بالإضافة إنه أكو أعمار إنه مثلا سن المراهقة نقدر نقول إنهم بعدهم أطفال، خاصة اللي بالغين استوهم، نشوفهم إنهم فيس أشياء مواقع غير صحيحة، تجي إنه ما يحكي بلغة الدراسة، يحكي بلغة العلاقات. نحكي عن جانب الولد إنه البنات علاقات والبنات أيضا نفس الوقت، إنه شوف الله والبنية شوف إنه إحنا قبل إحنا بنات، يعني شوف أطفال إنه ما يفكروا إنه شلون يصيرون يدرسون، يتفكر شلون صار عروس. فهذا كلها سببها الفيس، ومو سببها إنه موقع التواصل الاجتماعي هو الجوجل، الفيس، الفايبر، كل هذه أسباب. فإذا نشوف إحنا قلة الوعي من الأهل الدرجة الأولى، درجة ثانية نشوف إنه هم يلا شكوا بيها وانطوا تليفون، يعني حتى عمر صغير إنه 6 سنين يلعب أتاري يطفي يشغل هاي، يعني حتى الروضة عمر الروضة عند أشوفهم إنه بيها تليفون.
نعم، لكن المواطنة عذراء جمعة تؤكد أن من واجبها يعني كأم هي تشعر بهذه المسؤولية أن تشجع أطفالها على القراءة. لنستمع.
طبعا أنا من واجبي كأم وكمربية تعويد أطفالي أو تربيتهم على كل ما هو مفيد وصحي، إذا كان من ناحية الدراسة أو من ناحية تغذيتهم، من ناحية تربيتهم تربية مناسبة أو تعويدهم على الأخلاق الجيدة. لكن من ناحية أنه منعهم من موضوع الانترنت أو الحاسبة أو الألعاب الإلكترونية، ما أعتقد أنه هذا إيجابي إذا كان من ناحية يعني نتعامل معهم بالعنف، لأنه هذه الأشياء أصبحت من ضروريات بالمجتمع ومن ناحية الناس، فلا بد أن الأطفال يلجأون إلى هذه الأشياء. واجبي أنه أعلم أطفالي أنه شلون أحببهم بدراستهم مقابل أنه يلعبون بهذه الألعاب اللي يحبوها هم، أو تقسيم وقتهم بصورة صحيحة، يتقسم بين الألعاب وبين أنه يتمتعون بطفولتهم مع مراقبتهم.
نعم، أيضا معنا المواطن محمد فاضل وهو أب، يشير إلى أنه قضية قناع الطفل بالقراءة يعني أو السيطرة عموما على يعني حركة الطفل ورغباته باتت أمر صعب للغاية. لنستمع.
كل الأحوال صار من الصعوبة أنه إحنا اليوم نسيطر على أطفالنا في العطلة الصيفية، نسيطر عليهم نخليهم يحفزهم على القراءة، على الاطلاع على الآخر، يعني بظل وجود تكنولوجيا، الآيبادات، التلفزيونات، الساتلايتات إلى آخرين هاي الأمور. لكن أعتقد أنه الأسرة تقدر تسيطر على الطفل إذا كان صغير، يعني مثلا في مرحلة الروضة مرحلة التمهيدي ممكن أنه تستغل هذه التكنولوجيا اللي هي الآيبادات والتلفزيون إلى آخره في برامج علمية. أكو كثير برامج علمية، أكو كثير برامج تعليمية، أكو كثير برامج تربوية، ممكن أنه الأسرة تحفز الطفل، لكن ما تفرض على الطفل أن تحفز الطفل تحببه بالقراءة هي أفضل طريقة. لكن أعتقد في كل الأحوال الأسرة خسرانة 50%، يعني 50% من الأطفال يحبون اللهو واللعب وهذا حق مشروع، لكن بنفس الوقت ممكن أنه الأسرة تتعب نفسها ولو في ظل ظروف اقتصادية صعبة. الأسرة الآن ما عندها وقت كافي لأطفالها، لكن أعتقد أنه بعدها المسؤولية مسؤولية الأسرة.
نعم، ترى كيف يعلق خبراء الطفل والصحة النفسية للطفل على هذا الموضوع؟ لعل الجواب أو جانبا منه في حديث الدكتورة ماجدة السعدي الأخصائية في العلوم النفسية والتربوية للأطفال. لنستمع.
احنا ما عندنا مشكلة ولا غير عندنا باستعمال كل التكنولوجيا الحديث، بالعكس فتشي هذا احنا نفرح إليه، طفلنا يواظب يتواصل، لكن الكل شيء إلى حد وإلى باند مثل ما نقول. فإذا الطفل هل قد يستعمل هذا البوكس وهل قد يستعمل اليوتيوب بألعاب هواية، هذه ما نريده. بس بالوقت نفسه احنا نريده ويا التكنولوجيا الحديث. لكن حاليا مثلا احنا كنا نفرح من يجيب لنا مجلتي المزمار ملونه نقراها نستمتع بها، هسه اللي تجيب لفت للعراقي يمكن اقول لك ارقى مجله ما يباع وحوي قلبه، يمكن شويه الالوان مالتها سوفت والورق مالتها الملمس كلش سوفتنس فيحب يشوفه بعدين يعني يرميه ولا يحب يوصل له. حاليا الطفل ما بعينه هاي التواليت وما يعبر عليه سايت الاسبريسون والام بي سي 3. الممنوع مرغوب والمرغوب ممنوع، المعادله يعني عكسيه. خلينا نبرمج احنا الصبي الطفل انه اوكي اخليه يتابع يوتيوب، ترى كل الصبيان بهالعمر يتابعون اليوتيوب، لكن احاول انه اكون كنترول عليه يعني اراقبه. ما لنا سيطرة على طفل اصبحنا، يعني انت كده من تقول لا تشوف فلان شيء عندك، هي هاي الفطرة احنا عندنا بالعراق، العراقيين كلياتنا عندنا الممنوع مرغوب. جيل والوقت يتغير، يعني ليش ما لنا سيطرة عليه؟ لان صايت التكنولوجيا الحديث وصايت الطفل اصبح هو المتمرد، مو الكبير هو المتمرد. خلي تاب شاكوبي، اكو برامج تثقيفية مع الاطفال بالتاب، اكو برامج انجليزي بالتاب، اكو شغلات بالانجليزي على اليوتيوب.
نعم استمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل، ينضم إلينا الزميل عمر عبد الرحمن، مرحبا بك.
أهلا ومرحبا زميل عزيز، صباح الخير عليك وعلى المستمعين الكرام، إن شاء الله يكون صباح خير وتفاؤل لجميع المستمعين
إن شاء الله. أهلا بك يا عمر. عمر خليني أسأل بالبداية، كيف يبدو وضع ثقافة تشجيع الطفل على القراءة في العراق؟ يعني مع الظروف اللي يمر بها العراق أمنيا اقتصاديا معيشيا، هذه هل هناك يعني هذا النفس يعني من قبل الآباء والأمهات أنه يشجعون الطفل على القراءة، أم أنه يعني ينطوا بصراحة الهواتف الذكية أو الآيباد وما إلى ذلك ويتركوه يعني يلعب في سبيل يتخلصون من ضغطة من مشاكله كما يقولون يعني؟
نعم جميل العزيز، طبعا أعتقد أن وجهة نظرك الثانية هي اللي صحيحة. الآباء والأمهات بدأوا يمنحون الأطفال قضية التاب، قضية الآيفون، قضية الهواتف الذكية لكي يتخلصون منه ومن يعني ملاحظة زايدة في هذا الموضوع. الآباء والأمهات بدأوا يعني بعيد عن هذه القضية، وأني أبدأ من حيث انتهت الدكتورة الخبيرة في علوم الطفل. قضية الطفل الآن عندما تجلب له قصة أو لعبة ممكن أنه فقط نص ساعة وإذا أكثر شيء يوم كامل ممكن أنه يلتهي بها، لكن بعدها يكون الأمر غير، يرجع يعود إلى قضية الحاسبة، يرجع إلى قضية التاب. المشكلة لا توجد هناك حوافز من قبل الآباء والأمهات على قضية القراءة. الآباء والأمهات الآن في ظل الوضع العراقي، في ظل الوضع الاقتصادي والأمني، لا يمكن أن يعني أن يأتوا بقصص كما كان آباءنا في جيلنا في الثمانينات أو سبعينات القرن الماضي، أنه يأتون بقصص لتثقيفهم، مجلات، قضايا ممكن يعد هذه الأشياء. لا، الآن مختصة على قضية الكتاب، ولكن أيضا هذه الأجهزة والهواتف الذكية ممكن أن تحمل الكثير من هذه قصص مصورة، ممكن أن هناك برامج لتعليم اللغة الإنجليزية، ممكن أن تكون هنالك قصص تتحدث في هذه البرامج، لكن لحد الآن لم نرى هنالك أي تثقيف من قبل الآباء والأمهات على قضية تحفيز الأطفال على القراءة. نعم.
طيب عمر بشكل موجز للأسف الوقت يداهمنا، من أين يبدأ الحل؟ من أين يبدأ التشجيع على يعني قضية إشاعة ثقافة التشجيع على القراءة بالنسبة للأطفال؟
طبعا المشكلة تبدأ يعني أكيد المدرسة هي اللي ممكن أن تنمي هذا كله عند الأطفال. عندنا في العراق التابعة دار ثقافة الأطفال ممكن أن تنمي، ممكن أن تحفز هذه الأطفال، ممكن أن تسلمهم قصص مجانا، ممكن أن تستضيف أطفال يقرون عندها. كل هذه البرامج هي موجودة في قضية وزارة الثقافة، لكن المشكلة هي بالوضع الاقتصادي اللي هذه البرامج جدا يعني صارت ضئيلة وقليلة مع الأسف. كنا نتمنى أن تتنفذ على خلال يعني على خلال المرحلة القريبة. نعم
شكرا للزميل عمر عبد الرحمن، كان معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس الثاني لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن أهمية وكيفية تشجيع الطفل على القراءة. وهنا نختتم ببعض النصائح القصيرة لتشجعوا أطفالكم على القراءة. حددوا وقتا للقراءة في وقت معلوم يكون عادة لدى الطفل. أيضا يمكن أن تغرسوا في حب القراءة عن طريق القصص المصورة والمجلات منذ بداية سنوات الأولى، وتأكدوا أن رؤية الطفل للرسوم وقصص الأطفال في المجلات تعمل على الاكتشاف المبكر لقدراته ومواهبه. مستمعينا، أوراقنا الصباحية شارفت على الانتهاء. في ختامها لكم أطيب التحايا مني أنا في الإعداد والتقديم محمد كريم، ومثلها من الزميل المخرج ياسين. نلتقيكم في صباح الغد في تمام العاشرة بتوقيت بغداد. حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه. شاطر شاطر يلي بيسمع كلمة أهله وشو منقله، شاطر شاطر يلي بيقعد عاقل وحده وشو منقله. إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد الدوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى كردستان للاطلاع على أوضاع النازحين الإيزيديين ممن اتخذوا من هياكل المباني سكنا لهم ومعاناتهم في ظل هذا الصيف القائض. التفاصيل من عبد الخالق سلطان من دهوك.
المئات من العوائل التي نزحت إلى محافظة دهوك والأغذية والنواحي التابعة لها ما تزال تعيش في هياكل المباني غير المكتملة، وهي بحاجة إلى المزيد من الدعم سواء من قبل المنظمات المدنية أو الجهات الحكومية، وخاصة بعد قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في دهوك إلى أكثر من 40 درجة مئوية. طواف إلياس سيدة إيزيدية تعيش مع طفليها وزوجها في هيكل فارغ بالقرب من مجمع شارية، عبرت عن معاناتها اليومية لإذاعة العراق الحر بقولها:
خدي زاروي ماشقر ما بيزيف ما هكافش قر ما تيشي عافنينا كهرباء بيسا بخدي ما أمل فيدري ما خين خولي سريا نيفي آخدا نيفي قرمي.
نحن نعاني من الحرارة الشديدة وأطفالي يمرضون يوميا، ونحن بحاجة إلى ماء وبرادات ومراوح، نرجو من الحكومة مساعدتنا. نازحون آخرون في هذه الهياكل بيّنوا أن لديهم أقرباء ما زالوا محتجزين بيد مسلحي تنظيم داعش. فهذه السيدة نوفا سالم التي نزحت من سنجار تقول:
سبتو كلمت قرتينا تيا كيمي قرتيا ماما كيمي قرتيا برا كيمي قرتيا خدت شندرا همام شونيك جيم سهدا كما تشتاكينا كديا.
لدي 3 أطفال ومعهم أخي ما زالوا محتجزين عند مسلحي داعش، لذلك فإننا نفكر بهم يوميا، وخاصة أن أطفالي ما زالوا صغارا. أرجو من الحكومة أن تحاول استرجاع أطفالي. نازحون آخرون اشتكوا من قلة توفر الكهرباء، فهذا أبو دخيل الذي يسكن مع عائلته التي تتألف من 7 أفراد في بنايات غير مكتملة يقول:
ولا وضعنا مو زين، وهلقة تشوفون الوضعية وهالحالنا مو هلقة هالحرارة وهالحار وهالوضعنا مو زين، بس نش سوي ولا نحتاجين كل شيء، مبردات، ثلاجات، مي ماكو لا هسا مي جبنا من خارج الكول ماكو منوبة مي ماكو بتش جبنا حنفيات مال مي.
مدير مركز شارية الثقافي جلال درويش من جهته أوضح لإذاعة العراق الحر أن هناك أعدادا كبيرة من الناس ما زالوا يسكنون في المباني غير المكتملة.
زاد الوضع أكثر سوءا بعد هذا الصيف الحار، حيث أغلب النازحين يعيشون في هياكل غير المكتملة ويعيشون في الخيم. أكثر الاحتياجات ضرورية هي المبردات والمراوح وأشياء التي يمكن استخدامها لتبريد المياه الصالح للشرب، فهذه الأدوات يمكن أن يتجنب النازحين من أمراض قد تنتشر أكثر مما هي في الصيف. نطالب من جهات المسؤولة والجهات الحكومية توفير مأوى مناسب لهذه العوائل.
من جهته بيان سعود مسلم مدير مخيم شارية أنهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية يقومون بتوفير الخدمات لهؤلاء النازحين الذين يسكنون في هياكل المباني غير المكتملة.
لذلك نحن نقوم بدورنا في إيصال متطلباتهم وحاجاتهم إلى مدير الناحية أو إلى السيد القائم مقامهم، بدورهم يقومون بإيصالها إلى المحافظة ويقومون بتقديم ما يمكن تقديمه وتحديدا المواد الغذائية. فكل شهر أيضا المتواجدين خارج المخيم يستلمون الكمية المناسبة، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من عن طريق المنظمات المجتمع المدني سواء المحلية والعالمية.
جدير بالإشارة أن هنالك المئات من العوائل النازحة التي تسكن الآن في هياكل مباني غير مكتملة، وهم يعيشون في ظروف معيشية صعبة، وقد ازدادت معاناتهم بقدوم فصل الصيف الحار وعدم توفر الخدمات الضرورية مثل الماء البارد والكهرباء. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين وفي كردستان وشأن النازحين الإيزيديين الذين يتخذون من هياكل مباني سكنا لهم، حيث تكفلت الحكومة الألمانية بمعالجة فتاة إيزيدية حاولت إحراق نفسها بسبب الظروف التي مرت بها أثناء أسرها من قبل تنظيم داعش. التفاصيل من عبد الحميد زيباري في أربيل.
تكفلت الحكومة الألمانية بمعالجة فتاة إيزيدية أضرمت النار في جسمها بعد أن نجت من أيدي عناصر التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش، ونقلت هذه الفتاة بطائرة خاصة لتلقي العلاج في ألمانيا ضمن برنامج مساعدة النساء الإيزيديات الناجيات من أيدي داعش. ووقعت هذه الفتاة الإيزيدية التي رفضت الكشف عن اسمها في أيدي عناصر داعش عندما احتلوا مدينة سنجار الصيف الماضي وبقيت يومين لديهم، ثم تمكنت من الفرار بمعية شقيقتها، إلا أنها وبحسب قولها لم تتمكن من النجاة من كوابيس عناصر داعش. وقبل أن تغادر أربيل تحدثت إلى إذاعة العراق الحر وهي في حالة صعبة لوجود تشوهات كبيرة في وجهها نتيجة الحروق وعدم قدرتها على استخدام يديها، وأضافت بالقول عن الأسباب التي دفعتها للانتحار.
على عيوني وكنت دايما أبكي، رحت على الدكتور يعني كل الدكاتر رحى عاد سالا الحقيقي أنا أهان أدريش عاد رجعناها عشان على الزيوار أرى دكاتر رحت لعنده ماك فايدة دكتور قلها لا تعطيني علاج رح انتهي الحال، يعني شفت الداعي ما أقدر أعيش. كل يوم صورة داعش قدام عيوني، كل يوم أبكي 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 ما أخذ علاج.
وأقيمت هذه الفتاة في أحد المباني الغير المكتملة بقصبة خانكي ذات الأغلبية الإيزيدية في جنوب غرب مدينة دهوك، وصادف أن سمعت أصوات مدافع الهاون في نهاية شهر كانون الثاني المنصرم من العام الجاري، وأن هناك من يقول إن داعش سيهاجم البلدة، فلجأت إلى انتحار لكي لا تقع بيد عناصرهم مرة أخرى. وتضيف:
رحت أسليانية سويت جواز سفر، يوم الأحد رجعت أنا للسليانية، يوم الاثنين جاني كاوس داعش. أي أخي هاي إيش صار؟ ورجفت رجفت قلت حقنا عصير، رحت على الحمام واكويت، رحت عند البرميل اكو قاس هنا، جوت هذا القاس حطها على جسمي على رأسي، قلت ايدي ضعي داعش هسرحي. وصحيح اقول لك اكو هاون يقولون جاء اللي خانكي انتي اخي، يعني اذا ضعي دعيت عنكم نزل على التوالي، جات هان قلت هسا داعش رح يجون ما تحاول وحرقت حالي.
وتقوم الحكومة الألمانية بنقل النساء اللاتي استطعن الفرار من عناصر داعش إلى ألمانيا لتلقي العلاج وبالأخص النفسي. ويقول البروفيسور جان إلهان جيزلهان ممثل وزارة الخارجية الألمانية الذي رافق هذه الفتاة الإيزيدية إلى ألمانيا:
يكفيك
هذه
الفتاة تعرضت إلى أضرار كبيرة في جسمها ويجب معالجتها بسرعة لأن جلدها أصبح جافا وإن لم تعالج في الخارج سوف تموت. انتهى التعليق. إلى ذلك أشار ميرزا دناي مسؤول منظمة الجسر الجوي العراقي إن هذا البرنامج يشمل معالجة حوالي 1000 امرأة وفتاة الناجيات من أيدي عناصر داعش ويوضح بالقول لإذاعة العراق الحر.
البرنامج حسب قانون الذي صدر من حكومة بادن فورتنبيرغ والبرلمان الولاية لحد 1000 من الضحايا والمرافقين. لحد الآن استطعنا أن نرسل مع الوجبة الأخيرة الوجبة الرابعة التي ستسافر اليوم 250 ضحية.
اليوم
هناك وجبة سوف تسافر إلى ألمانيا. 75
75
وطفل يعني ومرافقين يعني مجموعهم 75 مرافق. البرنامج ليست صيغة لجوء، البرنامج هو برنامج استيعاب خاص من حقهم أن يبقون. هم يحصلون على إقامة لمدة سنتين. في هذه الفترة يتم تتكفل حكومة ولاية بادن فورتنبرغ بكافة الإجراءات السكن والمعيشة وكل الإجراءات الأخرى حسب القوانين المرعية الألمانية.
إلى هنا انتهى تعليق ميرزا دناي مسؤول منظمة الجسر الجوي العراقي الألماني. عبد الحميد زواري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع لعين ثالثة أترككم مع هذا الفاصل.
تدلع لا تمل لا تشبع خليك خفة دمها غصبا عنك تتولع. عش قد تحب تدلع
لا تمل لا تشبع خليك خفة دمها غصبا عنك تتولع. عش قد تحب تدلع ورد نجيب الورد تقول اللون احمر ما اريد تزعل وندوس الخد مدلع حنخليها سعيد. تطلب ورد نجيب الورد تقول اللون احمر ما اريد تزعل وندوس الخد مدلع حنخليها سعيدة. تحب تدلع لا تمل لا تشبع خليك خفة دمها غصبا عنك تتولع. عشقد تحب تدلع شم تعلي الموسيقى وتتجنن تعرف كيف تغازل روحي تلعب بإحساسي وتتفن. يجي الليل تولع شم تعلي الموسيقى وتتجنن تعرف كيف تغازل روحي تلعب بإحساسي وتتفن. يجي الليل تولع شم قد تحب تدلع تملت كلها تشبع تخليك خفة دمها غصبا عنك تتولى عشقك تتحب تتدلع.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع عين ثالثة ورواء حيدر.
عين ثالثة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة.
بهدف تحسين الظروف المعيشية وتوفير راحة أكبر لنزلاء دار المسنين في القادسية، تم المباشرة بمشروع يضم عددا من القاعات والحدائق، إضافة إلى إنشاء منتدى ثقافي ومكتبة، بحسب ما تحدثت به مديرة الدار فيان معن.
تسعى الدار حاليا ضمن البرامج الترفيهية للدار هو افتتاح منتدى ثقافي اجتماعي يحوي على جميع كبار السن في المحافظة. الهدف منه هو دمج مستفيدينا مع العالم الخارجي والتزاور وتكوين صداقات من شأنه أن ترفع من حالتهم المعنوية. المشروع هو عبارة عن منتدى يحتوي على مجموعة من القاعات، تم إنجاز الحدائق قاعة للجلوس. بالمستقبل القريب راح نبدأ نشتغل على قاعات الرياضية أو الإنترنت، نقدر نقول مكتبة أو ورش مهنية للأصحاب المهارات.
عدد من نزلاء الدار أعربوا عن ارتياحهم الكبير لمثل هكذا مشروع، مطالبين بالمزيد لإنعاش حالتهم النفسية.
فشيء مميز يعني ممتاز يعني لراحة المسن، منا أنه يصير شبه جازينة هنا يعني ما حتى واحد يقعد شوية، فشيء كلش جميل يعني رفاهة المسن يعني وتارك عائلته وتارك فيجي هنا وبالنسبة للموظفين هم كلش ممتاز يعني خدمتهم كلش حلوة يعني.
إذا سوونا منتزهات أو أي شيء يتنفه إنه طبعا الكآبة الإنسان هو كئيب، وثانيا هو بداخل الدار شنو سجن، هو مو سجن، احنا حتى مسجونين بمكان، احنا همنا حالتنا النفسية تستقر، حالتنا الكافي اللي أولادنا لعبوا بينا وكافي، هاي بالعكس يعني مبادرة حلوة.
الباحثة النفسية الدكتورة رواء ناطق تحدثت لمايكروفون إذاعة العراق الحر بأن موضوع تغيير المكان لكبار السن هو دليل على مساعدتهم في الاستمرار في الحياة.
طبعاً هي خطوة جيدة في بداية يعني الأمر، لأن موضوع تغيير المكان بالنسبة لكبار السن هو من أهم العوامل التي تؤدي إلى مساعدتهم على استمرارهم في الحياة أو على عطائهم وإنتاجهم. من الخطأ معاملتهم على أنهم مجرد منتظرين للموت. هذه الطريقة اللي هي وضعهم في الغرف أو أنه تحديدهم بأعمال معينة أو فقط الأكل والشرب والنوم، هذا طبعا أمر خاطئ.
وتضم محافظة القادسية دارا وحيدة لرعاية المسنين، ويسكن فيها أكثر من 74 نزيلا من الرجال والنساء. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
الفتى الجريء
هكذا أطلق عليه. وليد محمد الذي يبلغ من العمر 38 عاما هو أب لأربعة أطفال. شاءت الظروف أن يقطن مدينة العمارة في العام 2005 بعد أن هجر من مدينة بغداد على خلفية الأحداث الأمنية في تلك الفترة. ولم تثن الظروف الصعبة وليد من ترجمة حلم طفولته المتمثل بصناعة طائرة مروحية إلى واقع عملي، معتمدا بذلك على المعلومات البسيطة التي يمتلكها بالإضافة إلى مهنته كنجار، جاعلا من منزله ورشة عمل لصناعة طائرة الجيروكوبتر التي قال أن كلفتها لم تتجاوز 3,000 دولار مقارنة بمثيلاتها في الأسواق التي تصل إلى أكثر من 100,000 دولار.
الفكرة أنا هاوي طيران من طفولتي، شفت أكو أشخاص موجودين يعني شفت الأفكار مالتهم، قلت خلينا نصنع شيء مغاير، فصنعت طائرة جيروكوبتر. الجيروكوبتر هي عبارة عن طائرة شبيهة بالمروحية بس قلاعها مو عمودي، القلاع مالتها انزلاقي. من خلال النجارة يعني قدرت إنه أصنع المروحة كبداية، صنعتها بالإمكانات المتوفرة يعني إمكانات المواد المحلية للشكل الديزاين اللي مقارب اللي الموجود يعني الأزمة اللي ينصنع بالمصانع.
إيش قد كلفت الطائرة صناعة؟
والله تكلفتها هي يعني هي بعدها ما كمل أنا بها أجزاء بسيطة بس يعني كتكلفة إجمالية تقريبا بحدود 3 ملايين دينار.
لو قارنا مثيلاتها الآن الموجودات إيش قد أسعارها؟
إذا مستعمل لقيت واحدة بالإمارات يريدون يبيعوها عارضينها بسعر 100,000 دولار.
وأشار وليد في حديث مع إذاعة العراق الحر إلى أنه لم يتلقى أي مساعدة مادية أو تشجيع من قبل الحكومة المحلية على الرغم من فوائد المشروع، منوها في الوقت ذاته إلى أن العديد من أعمال الموهوبين والمبتكرين تذهب أدراج الرياح لعدم توفر الرعاية من قبل الدولة.
أي دعم معنوي ما أقول لك مادي، المادي هذا بعيدين عنه إحنا كل البعد، ما راح أشوف منهم فلس واحد يعني يناقضون نفسهم بنفسهم، من باب يقول انه هذا شيء حلو وفخر للمحافظة ومن باب انه هو يمنعني بكل صورة، وكثيرين اللي صنعوا وما شافوا اي شيء من الدولة وانا واحد من عندهم.
وين هنا تشوف وين الخلل؟
اللي قاعدين بكراسي خلل بيهم ما مطلعين، أهم شيء عندهم الكرسي وشلون يثبت به وش قد راح يمكسب مادي حصل من وراء.
وعلى الرغم مما تعرض له وليد من تحديات ومضايقات أمنية إلا أنه اليوم يبدو أكثر إصرارا بمساعدة منتدى الرعاية العلمية في ميسان على التحليق بطائرته في سماء مدينة العمارة، مناشدا السلطات الحكومية بتقديم الدعم المعنوي والموافقات الرسمية التي تسمح له بالطيران.
إذا طلعت الطائرة من باب البيت اعتبرها أنا وياها يعتقلوني. بعدين التجأت المنتدى الرعاية العلمية اتبنى المشروع والموضوع بالكامل ويقدم لي المساعدات، ما أقول لك المادية، المساعدات المعنوية، دعم معنوي.
طيب كل هذه الأمور اللي مرت فيك كل هذه المعاناة يعني أشوف أنه ما وقفتك بل زادتك أنه أصلاح.
بالعكس أنا مصر هسه يعني حتى حاجيت هناك بالمحافظة ميسان قلت ما راح أطير بها، وهاي رقبتي فداء البلدي وفداء الطائرة المشروعي هذا. يعني أنا أمنيتي أنه أنا حلق بسماء البلد، يعني أنا هوايتي وأمنيتي أنه الطيران. أتمنى من الحكومة المحلية اللي يمثلها اللي أتمنى من عنده أنه يتبنى هذا الشيء ويوفر لي الدعم المعنوي والموافقات الأمنية اللي يقدر بها أطير بالطيارة.
ويبدو أن تشجيع العائلة كان حافزا قويا لدى وليد للاستمرار بمشروعه، وتفتخر همسات الابن ذات 10 سنوات بما يقوم به والدها من عمل جعل منه محط إعجاب.
شو اسمك؟
همسات.
همسات وليد. بابا شنو صناعة هنا عندكم؟
طيارة.
حكيتي لأصدقائك بالمدرسة بابا شنو؟ بلا حكينا شنو قلتي لهم؟
أقول لهم بابا صنع طيارة ودائما يجون ناس يصورون. هو
ايش تتمنين هسه بابا؟
أتمنى أن بابا يصعد بالطائرة ويطير بالجو.
من جانبه أكد مدير منتدى الرعاية العلمية في ميسان جواد شتاوي أنهم وضعوا جميع الإمكانيات المتوفرة في المنتدى من مختبرات ومستلزمات تحت تصرف وليد من أجل إتمام مشروع الطائرة، مشيدا في الوقت ذاته بروح الإصرار والتحدي لديه.
وليد يعني كأنما موسوعة من الابتكارات، لديه أكثر من مبتكر، وأهم الابتكارات هاي هي طائرة الجيروكوبتر، كان منفذها ومخلي مخططات إليه. فالتقيت بوليد قلت له يا بحنا مؤسسة حكومية منتدى رعاية علمية تابع لوزارة الشباب والرياضة، فعندنا مختبر كامل للطيران، استفاد من المخططات اللي موجودة عندنا وبجهود ذاتية من عنده الرجال، لأن هو الصفة مالته نجار، فاستفاد من الصفة هاي مالته بتصميم الطائرة.
سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
عين فال.
تحدثكم حتى من بابل بخصوص البرنامج عين ثالثة، يعني ومعاناة الناس ومعاناة الأب اللي بيحكي قصة على المستمعين الكرام. يعني أنا أفضل أنه القضية مالته يعني لا يتجي إلى المواطن، المواطن الرجل يعني تقريبا احنا نقول آخر واحد، يعني آخر من يعلم، وإنما هو يتوجه للحكومة، الحكومة اللي هي المفروض تسند المواطن، تسند الناس اللي الفقراء، تسند الناس اللي ما عندهم أصلا إمكانية على موضوع الطب نعرف إحنا غلاء جدا يعني قوي. أما يعني بالنسبة للأطباء، الطباء ما أعرف، يعني أنا أدري إنه حسب علمي إنه الطب مسألة إنسانية، بس هي إذا أكو إنسانية شلون الطبيب اللي يأخذ كشفية 25,000 دينار؟ ما يجوز هذا، هذا كلية حرام، هذا يعتبر انه جريمة حتى البشرية. والله كريم، ان شاء الله بلكي الله ان شاء الله يصير خير، وانا اشكركم جدا وتحياتي لكم.
عين فال.
عين ثالثة.
كشفت عضو لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة القادسية انتصار الموسوي عن تشكيل أول مجلس يعنى بإدارة شؤون المرأة في المحافظة، وذلك بالتعاون مع عدد من نساء المجتمع ولشرائح مختلفة. وعن أهمية تشكيل هذا المجلس تحدثت الموسوي لإذاعة العراق الحر قائلة:
لجنة المرأة في مجلس المحافظة اتبعت النظام أنه تشكل مشروع حماية المرأة الذي يعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف. هذا المشروع أولا تشكيل مجلس إدارة يتكون من 7 شخصيات نسوية فاعلة وعاملة وعارفة بحقوق المرأة. هذا المجلس الإدارة على تشكيل مجموعة من اللجان الفرعية. من الأهداف اللي يرمي لها المشروع هو التنسيق مع الحكومات وتثبيت ممثلين مع الوزارات التي تعنى بشؤون المرأة، العمل على تقوية العلاقات مع المنظمات المجتمع المدني ودوائر الدولة، مراجعة المشاكل ومتابعة حقوق المرأة.
عدد من العضوات المنتميات للمجلس رحبنا بفكرة الانضمام إليه بهدف النهوض والارتقاء بواقع المرأة الديوانية وتفعيل دورها البناء في المجتمع.
حكم عملي كطبيبة في تماس مع شرائح مختلفة من النساء بالمجتمع، أجد هناك حاجة ماسة إلى توعية النساء وخصوصا في القضايا الصحية. انتمائي هذا وبحكم عملي ضمن منظمات المجتمع المدني وتعامل مع شريحة من النساء الأرامل، هذا حفزني أكثر أنه أنضم إلى هذا العمل، هذا التشكيل اللي يستجد. شفت هناك أنه حاجة، هناك جهل، هناك نقص بالمعلومات، إحنا بحاجة إلى نشر الوعي الصحي.
حقوق المرأة مسلوبة بأكثر أكثر أكثر من دائرة وأكثر من حتى بحياتنا اليومية، فهذا المجلس نتأمل من عنده يقدر ياخذ حق المرأة أو يقدر يخليها تشارك بالقرار السياسي، قرار الاجتماعي، بالدوائر الرسمية، يأخذن دورهم كمرأة ناشطة، كمنظمات مجتمع مدني.
أما الناشطة في مجال حقوق المرأة هدى الأعرجي فقد اعتبرت وجود هكذا مجلس من شأنه أن يعزز التطلعات الحقيقية لدور المرأة الديوانية في المجتمع وإعطائها المساحة التي تستحقها للمشاركة في كل الفعاليات والأنشطة المجتمعية.
تشكيل مجلس يعنى بأمور المرأة وإعطاء دور كبير للمرأة وطلع حقوقها وإعطائها مساحة واسعة بالمجتمع يجعلها تشارك بجميع الفعاليات السياسية وجميع الوظائف الاجتماعية، وهذا راح يعطيها ثقة كبيرة وقوة أنه تتمتع براحة أكثر بالمجتمع من خلال مشاركتها بجميع النواحي.
من الجدير بالذكر أن المجلس هو الأول من نوعه في محافظة القادسية، والذي يعنى بإدارة شؤون المرأة، والذي سيتم من خلاله تشكيل أكثر من 5 لجان لمتابعة أهم ما تعانيه المرأة في المحافظة. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
عين ثالث. عين ثالث.
عين ثالث.
السلام عليكم، أقدم شكوى إلى إذاعة العراق الحر إلى عين ثالثة. أنا هدير من خان بني سعد قرية السبت. أقدم شكوى بخصوص إسالة الماء لتأسيس قناة في قرية السبع، ولكن بعد ما كملوا المشروع وأسسوا البواري فجروها، وحاليا البواري تتفلش وبعض الناس يسرقونها وما حد يتفهم هذا الموضوع. الناشطين والناشط الحكومة يصلحون هذا الموقف. هدير، شكرا لكم.
مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين ثالثة. إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.